بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يوفقه للعمل الصالح، وأن يعينه عليه، ونحن في مثل هذه الأيام في ختام وأواخر عبادة من أعظم العبادات وركن من أركان الإسلام، وهي الصيام. والله جل وعلا شرع لنا أن نفرح عند إكمال العبادات وتمامها، واعتبر ذلك عيدا يعتاد، فشرع الله تعالى عيدي الفطر من رمضان عند إكمال وتمام عبادة صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى عند أداء مناسك الحج. هما يومان للفرح والسرور، وليس للطرب والمجون، هما يومان لتبادل التهاني بما امتن الله تعالى عليك به من أداء العبادة، فتهنئ نفسك وأهلك وأقاربك وجيرانك ومعارفك ومن تتقي به ممن وفقهم الله وأعانهم وهداهم لعمل الصالحات. فهو يوم فرح وليس يوم حزن. الإنسان الذي تعود في هذا الشهر هذه العبادات لا شك أنه يجد فراغا بعدها على غير المعتاد، لكن كون هذه العبادة موسم لها صفات معينة في زمن معين ثم تنتهي، النعمة الكبرى أن تكون ممن أداها في وقتها على الوجه الصحيح. وإذا أن الإنسان أدى هذه العبادة في وقتها على الوجه الصحيح فيفرح ولا يحزن، لأن المطلوب منه قد أداه. وعلى هذا شرع العيد وتبادل التهاني فيه بين المسلمين، وشرع الله تعالى للمسلمين صلاة العيد في يوم العيد، وهي صلاة تختلف في وقتها وهيئتها عما اعتاده الإنسان في أيام دهره، فهي تؤدى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتصلى ركعتين ولها هيئة خاصة من التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات، وهذه ليست في بقية الصلوات. ويسن للإنسان أن يتجمل ويتزين ويتنظف ويتطيب ويكون على أحسن حال فرحا بهذا اليوم الذي أنعم الله تعالى به عليك بإتمام العبادة. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان الذي وفقه الله وأنعم عليه بانتهاز هذه الفرصة لصالحه والاستفادة منها لتحقيق مطالبه من حسن التقرب لربه جل وعلا والامتثال والاقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون قد مارس هذا، فعليه أن يشعر بالسعادة الغامرة، لأن الله تعالى رحمته قريبة من المحسنين، وأنت اجتهدت في الإحسان، إحسان العمل من صيام وصلاة وزكاة ودعاء واستغفار وسائر أنواع القربات التي عملتها في هذا الموسم المبارك، فتحمد الله تعالى وتفرح وتتخذ من هذا التدريب الذي استمريت عليه شهرا طريقة لك في بقية عمرك، فتحافظ على هذه المتع والملذات التي مارستها في هذا الشهر الكريم، ووجدت من نفسك إقبالا عليها، ووجدت أنها سهلة عليك لا مشقة فيها من قيام الليل وصيام النافلة ونحو ذلك والاشتغال بقراءة القرآن. تقرأ القرآن في كل وقت وليس خاصا بأن تأتي وتجلس في الحرم، بل تقرأ القرآن في منزلك، تقرأ القرآن في مسجدك، تقرأ القرآن في سيارتك، تقرأ القرآن وأنت مضطجع على فراشك وهكذا، وتعرف معنى الأذكار الشرعية فتمارسها في بقية حياتك، وتعلم أن هذا التدريب الذي حصلت عليه في شهر رمضان هو فرصتك أن تكون بقية حياتك هكذا، وأنت أدركت أنه ليس فيه مشقة وليس فيه تعب عليك، وإنما وجدت المتعة والأنس واللذة والراحة بحسن المناجاة لربك جل وعلا، فيكون هذا هو طبعك بقية حياتك، وتكون داعية إلى الحق والهدى ومرشدا للناس في هذه المعاني. وعلى هذا فيعقد الإنسان العزم على أن يكون داعية إلى الله في بلاده، معلما للناس الخير، مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنكم تختلطون وتلتقون في مرات كثيرة بأناس لا يعرفون ما تعرفون، ولم يجربوا ما جربتم، ولم يحسوا بالإحساس الذي ظفرتم به، فكونوا دعاة للخير، صالحين مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يكفي الصلاح، وإنما لابد من الإصلاح. لا يكفي أن تكون أنت صالحا في نفسك، بل لابد أن تكون أنت مصلحا لغيرك. والله تعالى وعد النجاة للمصلحين وليس للصالحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالناس الذين يصلحون ينجون، ومن حولهم ينجو. وأما الإنسان الذي يكتفي بأن يصلح نفسه ولا يبالي بالآخرين، فإنه يصيب الناس مصائب ويشترك معهم فيها، لأنه لم يكن لهم سراجا ولا مرشدا ولا معلما، وإنما هو شيطان أخرس لا يدعو إلى الخير، وإن أصلح نفسه لكنه حسد الآخرين وغشهم وتركهم. والدين ليس حكرا عليك وليس خاصا بك، وإنما هو للعالمين. فلا يبخل الإنسان على نفسه بمثل هذه الأمور التي هي لا تكلفه. والمسألة الثانية هو أن الإنسان عليه أن يتأدب بآداب العيد. الأمر الأول هو إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر كما قلنا مرارا ونكرر هذا للأهمية، حيث بدأ وقت إخراج الزكاة، فللإنسان أن يخرج زكاة الفطر، لأنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ووقت وجوبها ليلة العيد. تجب على كل إنسان ليلة العيد، سواء كان كبير أو صغير، بالغ أو غير بالغ، فقير أو غني، حر أو عبد. ومقدارها هو صاع من الطعام، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. فهذا المقدار هو الواجب إخراجه في زكاة الفطر. ويكون من غالب ما يقتاته الناس، وغالب ما يقتاته الناس هنا هو الرز والقمح والتمر، هذه أغلب أنواع القوت. وأحب شيء إلى الناس هو الأرز. لكن أود أن ننبه إلى مسألة، ينبغي للإنسان أن يخرج من نوع ما يأكل هو. ومعلوم أن الإنسان يجد في البقالة أسعار مختلفة، فبعض أنواع الأرز الكيلو 10 ريال، وبعضها بريال. فأنت تشتري لأهلك من أي النوعين، أخرج منه زكاة فطرك من جنس ما تأكل أنت وأهلك، لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب النوع الفلاني، إذا أخرج منه. أما إذا أنك أخرجت من نوع الردي لو أعطي لك لا تفكر أن تأكل منه، فهنا يرد الإشكال. الناحية الثانية هي أن القيمة لا تخرج زكاة، وإنما يخرج من الطعام، إلا إذا أنك كلفت شخصا وأعطيته نقودا ليشتري لك ويسلمها للفقير طعاما، فهذا وكالة، هذا وكيل لك، يسلمها للفقير قبل صلاة العيد طعاما فلا حرج، لأن النقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يخرجها من زكاة الفطر، وإنما كانوا يخرجون من الطعام الذي عادة الناس اقتياته وادخاره. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لأنه يفوت عليك الأجر والثواب المدخر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويجب إخراجها قضاء ولا تسقط عنك بحال، وهي زكاة للبدن وليست للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، فيكون الفقير متوفر عنده طعامه ولا يحتاج إلى أن ينشغل أو يفكر في تحصيل قوته في يوم العيد، بل يشارك الناس فرحتهم. المسألة الثانية هي مشروعية التكبير والتهليل والتحميد ليلة العيد، من حين غروب شمس اليوم السابق ليوم العيد يشرع التكبير إذا أتم الناس الشهر 30 من حين غروب الشمس، وإذا كان الشهر 29 فمن حين ثبوت رؤية الهلال، إذا ثبتت رؤية الهلال وأعلن للناس أن غدا يوم عيد فإنه يشرع للناس الاشتغال بالتكبير إلى صلاة العيد. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء جاء بها ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يرفع الناس بها أصواتهم في الطرقات وفي المنازل وفي المساجد إلى أن تقام صلاة العيد، وليس ذكرا جماعيا، وإنما كل إنسان يكبر بمفرده ولو توافقت أصواتهم فلا حرج في هذا، لكن لا يكون ذكرا جماعيا، وإنما الكل يعج بالتكبير. ويشرع للإنسان في يوم العيد أن يتزين ويتجمل بالاغتسال والسواك والطيب ولبس أحسن الثياب والذهاب إلى المسجد مفطرا، الذهاب لصلاة العيد مفطرا، والسنة أن يفطر على تمر، وأن تكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وترا قبل ذهابه للمصلى. ويكون الإنسان على حال زينة وجمال ورائحة طيبة عند ذهابه للصلاة، ويسن أن يذهب من طريق ماشيا إذا كان المصلى قريبا، ويعود من طريق آخر للقاء بإخوانه من أهل الطريقين والسلام على بعضهم لبعض. وحضور الصلاة من الواجبات، ويسن في حق النساء ولو كانت المرأة حائض لكنها تعتزل مكان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يخرجن، وتعتزل الحائض المصلى. وأشكل على نساء بعض الصحابة أنها لا تجد جلبابا لها، لأن حالهم كانت محدودة ميسورة، فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها. يعني إذا كانت المرأة ما عندها جلباب فلا تخرج كاشفة، وإنما لابد أن تتحجب الحجاب التام ولا يبين من جسمها شيء، تستعير من أختها التي يتوفر عندها. وهذا تنبيه إلى لزوم الحشمة، وأن المرأة لا تتطيب ولا تتزين لصلاة العيد ولا تبدي شيئا من مفاتنها، وإنما عليها أن تلتزم بالحشمة والعفاف والبعد عما يعلق أنظار ونفوس الرجال بها. وتكون النساء في صلاة العيد متأخرات عن الرجال، ولا يغشين أماكن الرجال، ولا يزاحمن الرجال في الممرات والطرقات. ويتأكد على الإنسان أن يستمع للخطبة وهي ليست واجبة كصلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يخطب، فمن شاء يستمع ومن شاء ينصرف، لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على سماع الخطبة حتى من النساء. ولهذا علل حضور الحائض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالمرأة ليس الحائض ليس لها صلاة، لكن إذا صارت قريبة من مكان صلاة العيد والخطبة وتسمع الدعاء وتؤمن عليه شاركت الحضور عند نزول الرحمات، فلا يفوتها هذا الخير. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يبقى ويستمع للخطبة ويشارك في الدعاء الذي يدعى به، فإن هذا من أهداف صلاة العيد ومن أهداف هذا الاجتماع. تلاحظون أن عباداتنا نحن المسلمين عبادات اجتماعية، بمعنى أن المجتمع المسلم مطلوب منه أن يكون دائما لحمة واحدة، وليس فيه فرقة ولا شتات ولا تناحر ولا تباغض. الصلوات الخمس في اليوم لأهل الحي الصغير، والجمعة لأهل الحي الكبير، والعيد لأهل البلد كله، يجتمعون جميعا. وهذا مظهر من مظاهر الوحدة لهذا المجتمع، وأن هذا المظهر ينبغي أن تكون حقيقته هو اجتماع كلمتهم وعدم وجود فرقة بينهم وعدم وجود عداوة بينهم، وإنما يعيشون كما وصف الله جل وعلا بقوله إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تظهر في العبادات جلية وواضحة، فالذين يأتون يصلون معك صلوات الخمس أو الجمعة أو العيد، هؤلاء كلهم إخوانك، ما الفرق بينك وبينهم؟ لا فرق. إذن لا تضمر لهم عداوة، لا تسيء فيهم الظن، لا تبيت لهم سوءا، وإنما أحسن إليهم كما تحسن إلى نفسك، وتعاون معهم في تحقيق مصالح هذه الأمة، والتعاون على درء الأخطار المحدقة بها، والاستعداد لمواجهة العدو بكلمة واحدة. ولهذا فإن من أهداف الصلاة إظهار هيبة الأمة الإسلامية أمام الأعداء، فإذا رأى الأعداء التحام هؤلاء المسلمين جميعا في مكان واحد خلف قائد واحد هو الإمام، يتابعونه في ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه وسلامه، لا يتقدم أحد عليه، فهم من هذا أن هذه الأمة أمة منضبطة ونظامية وليست فوضوية. إذن هذه لا يصلح أن يقترب منها أحد، لأنها تنقاد بقيادة مرتبة وليست أعمالها مبنية على الفوضى والضوضاء. وهذا مدعاة إلى أن كل مسلم ينظر إلى من حوله مثل نفسه، وأن يحسن إلى هؤلاء كما أحسن الله إليه، ولا يوجد ضغينة ولا أحقاد ولا تناحر ولا تباغض بين هذه الأمة. هذه الأمة هي أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون. إذن الهدف من هذا التجمع هو التقرب إلى الله، فنحن نرتبط جميعا بربنا برباط واحد هو التوحيد، نرتبط برباط لا إله إلا الله، وليس برباط الانتصار لفلان ولا التشجيع لعلان ولا التضحية من أجل قومية ولا من أجل طائفية ولا من أجل وطنية، وإنما من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي التي نجتمع عليها، ومن أجلها اجتمعنا لهذه العبادات. إذن لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود وأبيض وأحمر إلا بالتقوى، فعلى الإنسان أن يتقي الله، والتفاخر والتفاضل إنما هو بالاجتهاد في إخلاص العمل لله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعايير الشرعية التي ينبغي أن تعيش الأمة فيها في كل حياتها السنة كلها. والإنسان الذي جرب هذه العبادات في هذه الأيام كما قلت قبل قليل يحافظ عليها ولا ينساها، يلزم نفسه بقيام معين من الليل وحزب من القرآن يقرأه ومحافظة على السنن الرواتب وسنة الضحى والتبكير للصلاة، ويعود الإنسان نفسه على هذا الأمر. أي إنسان يعود نفسه على أمر يكون سهلا عليه بعد ذلك. على سبيل المثال أنتم كثير منكم حضر مبكر بعد الظهر، حضر هنا، بينما في أيام عادية يجد أن هذا فيه مشقة، لكن عودتم أنفسكم وسهل عليكم. مسألة بسيطة، الإنسان يبرمج نفسه على أنه قبل الأذان بربع ساعة يقوم ويتهيأ ويتوضأ ثم يتجه للمسجد ويصل إلى المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا به يؤذن. أنت بهذا فزت بمغنم تختلف عن غيرك، لأن غيرك احتاجوا إلى أن المؤذن يقول لهم تعالوا صلوا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أنت ما احتجت لهذا، وهذه ميزة لك ومكرمة لك لأنك تسابق وتسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض. لا تنتظر حتى يقال يا ناس تعالوا، وإنما أنت من المسارعين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. عود نفسك على هذا الأمر وستجد نفسك بعد أسبوع أن هذا هو الطبيعي عندك، وأنه لو أذن وأنت في بيتك ارتبكت كيف وقع هذا واختلط عليك الأمر. فمرن نفسك وعودها على أن تذهب للصلاة قبل ما يقول لك المؤذن حي على الصلاة، وأنت بهذا تحصل على خير عظيم ومكاسب نفسية وحسية. سيجد الإنسان راحة وطمأنينة بهذه الأعمال. ثم إنك إذا جلست في بيت الله تذكر الله وتتلو كلامه وتصلي، أنت في هذه الحال مسجل عند الله أنك في صلاة، والملائكة تستغفر لك حتى تقوم من مصلاك وتغادر المسجد. إذا صليت انتظر في المسجد قليلا، لا تسرع في الخروج إلا إذا كان عندك شغل مهم، وإلا فاجلس في بيت الله، لأن هذا هو أقدس مكان في الأرض هو المسجد. انتظر قليلا لأجل أن يزداد رصيدك من استغفار الملائكة لك. هذه المغانم والفضائل نغفل عنها كثيرا، فينبغي للإنسان وهو في وداع هذا الشهر أن يعقد العزم على ألا تفوته مثل هذه المكرمات. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار لنا ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعيد علينا هذا الشهر أزمنة عديدة وتحقق لأمة الإسلام فيها العز والنصر والتمكين وتخلصوا من الفتن والحروب والقلاقل والمؤذيات. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ يجوز له أن يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا كان الشهر 29 فإذا غربت الشمس يوم غد يخرج، وإن كان الشهر 30 فيخرج بعد غد بعد غروب الشمس. والأفضل أن يخرج بثيابه، بثياب اعتكافه لصلاة العيد، فيخرج من معتكفه إلى مصلى العيد، ثم بعد صلاة العيد يذهب إلى أهله. يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة والمداومة على ذلك؟ ما بين الأذان والإقامة هو من أوقات الإجابة، من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، ورفع اليدين من آداب الدعاء، فلا حرج على الإنسان في هذا. يقول: كثرت الفرق، فبماذا تنصحني؟ هل أتبع الصوفية أو التبليغ أو الخوارج أو السلفيين أو الحدادي؟ ما أعرفها هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وأنه سيقع، وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي التي تتبعها، تتبع المنهج الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. هؤلاء هم أصحاب المنهج الصحيح، وهذا المنهج واضح ومبين، هو اتباع القرآن واتباع السنة. لا تخالف، لا تبتدع، لا تتساهل، وإنما كن منضبطا مؤدبا متقنا للأعمال الصالحة ومتقيدا بها، بلا غلو ولا تفريط ولا إجحاف ولا تساهل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذا هو المنهج الصحيح. وعما تتبع فلان أو فلان أو جماعة فلان أو جماعة فلان، فهذه ليست هي التي أرشدنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي الطريقة الشرعية عند الدخول للمقبرة لزيارة ميت والدعاء له؟ هل أجعل القبر عن يساري أو بيني وبين القبلة وأدعو لهذا الميت؟ الإنسان إذا دخل المقبرة يسلم على أصحاب القبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، ويذهب إلى صاحبه وقريبه ويقف مستقبلا وجهه مستدبرا القبلة ويسلم عليه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأسأل الله لك المغفرة، ثم ينصرف ولا يطيل الوقوف. يقول: ما حكم إحياء ليلة القدر في مناطق أخرى لا تتوافق مع ليلة القدر في السعودية؟ ليلة القدر هي واحدة في الأرض كلها، في السعودية وفي غير السعودية، لكن أحياناً إذا اختلف دخول الشهر، فقد يكون عندنا مثلاً ليلة 27 وعند آخرين هو ليلة 26 وعند آخرين هو ليلة 28. مثال ذلك: مثلا في أندونيسيا صاموا قبلنا بيوم أو صاموا بعدنا بيوم، مثلا صاموا، نحن بدأنا مثلا الصيام يوم الاثنين، فيه أناس بدأوا الصيام يوم الأحد، وفيه ناس بدأوا الصيام يوم الثلاثاء، فنحن عندنا ليلة 27 هي ليلة السبت، بينما ليلة 27 عند الذين قبلنا هي ليلة الجمعة، وليلة 27 عند الذين بعدنا هي ليلة الأحد. فما هي ليلة القدر؟ هي ليلة واحدة في العشر الأواخر. قد تكون عندنا ليلة 27 وعند غيرنا 26 وعند آخرين 28، وهي ليلة واحدة، لأن هذه الليلة نحن بدأنا الصيام يوم الاثنين وهؤلاء بدأوا يوم الثلاثاء، فتكون ليلة القدر مثلا عندهم ليلة 26. وكما قلت في بداية العشر أن ليلة القدر القول الراجح والله أعلم أنها تتنقل من سنة إلى أخرى، فقد تكون في سنة ليلة 27 وفي سنة ليلة 24 وفي سنة ليلة 22 وفي سنة ليلة 21، فهي ليلة واحدة في وقت واحد، لكن اختلاف توقيتها قد يكون بالنسبة لبداية الشهور يوجد الاختلاف. يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون ترتيل؟ يحصل لإنسان به معنى القراءة والأجر، لكن كلما كان الإنسان متقنا لأحكام التجويد كان هذا أفضل في حقه. يقول: ما حكم زيارة الزوجين عند الزفاف لضريح الولي الصالح لاعتقادهم أن نجاح هذا الزواج يتوقف على هذه الزيارة؟ هذا شرك، وهذا كفر. الإنسان عليه أن يلتزم بالسنة، أن يدعو الله تعالى عندما يدخل على زوجته ويضع يده على جبينها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا هو العمل المشروع. أما يذهب إلى قبر الولي ويعتقد أن الولي هو الذي ينزل عليهم الرحمات ويجمع شملهم، فهذا هو الشرك بالله. يقول: ما حكم سفر مجموعة من النساء لأداء مناسك العمرة بدون محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومعها نساء أو ليس معها نساء. فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا للعمرة ولا لغيرها إلا ومعها محرمها. يقول: هل كل الشياطين تصفد في شهر رمضان؟ وإذا كانت كلها تصفد فلماذا بعض الناس يقع منهم المعاصي؟ هؤلاء ما يحتاجون إلى اجتهاد من الشياطين، يكتفي منهم الإشارة. الذين يقترفون المعاصي في رمضان هؤلاء ما يحتاجون إلى جهد وتعب من الشيطان. الشيطان هو أخذ على نفسه التعهد على أن يأتي أولاد آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم، وقال: لا أحتركن ذريته إلا قليلا. لكن في رمضان هؤلاء إذا صفدت الشياطين، هؤلاء القوم الذين يعملون منكرات ما يحتاجون إلى بذل جهد من الشيطان واجتهاد، وإنما يكفيها أن يعطيهم الإشارات من بعيد وهم رهن الإشارة. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام كغيره، لكن لا يجوز للناس أن يصلوا في الممرات ولا يصلوا في أماكن الطواف، لأنهم بهذا يؤذون المارين أصحاب الحق. يقول: هل الصلاة مع الحرم في الساحات وبالأبراج الفنادق المطلة على الحرم أقل ثوابا من الصلاة داخل الحرم نفسه؟ أكيد أنها أقل، لكن إذا كان الإنسان يرى المصلين في الحرم وهو في الفندق فمتابعة للإمام صحيحة، وأما إذا كان لا يرى المصلين فالصلاة غير صحيحة. وأما من كان داخل الحرم فهو أفضل من من كان خارجه، والصف الأول أفضل من الثاني، والصف الثاني أفضل من الثالث. يقول: ما حكم من يستهزئ بالدين والمتدينين ويقول الإنسان الذي يربي لحيته: احلق لحيتك؟ هذا يعزى لأنه مصاب بمصيبة عظيمة، لأن الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام، لأنه استهزاء بحكم الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبه مثل هذا ويبين له الحكم، وإن لم يستجب يرفع أمره للحاكم ليستتاب، فإن تاب وإلا قتل. المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. فسمعهم بعض الصحابة فذهب فتوعدهم بأنه سيذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب فإذا بالوحي قد سبقه وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول متعلقا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له معتذرا: والله يا رسول الله ما قصدنا إلا قطع الطريق والتسلي، ولم نقصد الإساءة لأحد من الصحابة. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد عليه إلا على أن قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنسأل الله العافية من كل سوء. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر اليوم بعد صلاة المغرب؟ نقول: نعم يجوز. يقول: ما حكم الإنسان الذي يتوضأ ويمسح الماء على الجوارب في كل صلاة؟ الإنسان إذا لبس الجوارب بعد كمال الطهارة فأحدث بعد ذلك، وكانت هذه الجوارب سميكة وساترة للقدم من الأصابع إلى الكعبين، فإنه يجوز أن يمسح عليها إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها. فالجوارب إذا كانت سميكة لا حكم الخف، فلا حرج من المسح عليها، وأما إذا كانت شفافة فلا يصلح المسح عليها. يقول: هل يلزم الإنسان الذي يسعى أن يدور على الدائرة التي في نهاية المسعى في الصفا؟ لا، لا يلزم، هو إذا وصل الصفا يكفي، إذا أن الإنسان وصل إلى الصفا يكفي، مو لازم أن يدور على المنور الموجود، يعني إذا انتهى الحاجز بين خط الذهاب والعودة فيلف ويرجع ويكفي هذا. يقول: ما المقصود بما ورد من قول صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت أكثر مما أعطي السائلين، أعطيته من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين؟ يعني أن الإنسان إذا اشتغل بالأذكار من تسبيح والتهليل والتكبير يكون هذا أفضل من حال الإنسان الذي يقول اللهم إني أريد كذا وأسألك كذا وأسألك كذا، لأنه اشتغل بالثناء على الله عن طلب حاجاته. هذا يقول إنه متزوج بامرأة لا تنجب وأنه كفل 3 أيتام، علما أن 3 أرضعتهم أخت زوجته. قال أريد أن أتزوج بزوجة ثانية، فيعتبر هؤلاء اليتامى ليسوا محارم للزوجة الثانية، فماذا أفعل؟ أفيدوني. على كل حال، هؤلاء أنت عندك مشكلة الزواج أو عندك مشكلة المحرمية، هؤلاء ليسوا أولادا لك، وإنما أنت لك أجر الإنفاق عليهم، وتريد ما جاء من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ولا يعتبرون أولادا لك لا من الرضاع ولا من غيره، فلا علاقة لك بهم، لأن ما شربوه من الحليب لا علاقة لك به، فهم أبناء لأخت زوجتك، وأخت زوجتك لا علاقة لك بأولادها، وحينئذ فلك أن تتزوج بثانية، لكن لا يكون هؤلاء من محارمها، لأن زوجتك الأولى خالة لهم من الرضاع، وأما هذه فلا علاقة لها بهم، لأن الحليب الذي ارتضعوه ليس منك. يقول فيما يتعلق بالزكاة، أنا لا أعرف فقراء في هذا البلد، فهل يجوز أن أوكل أحدا يعطيها للفقراء؟ نعم، يجوز أن توكل أحد. يقول أنا معتكف، فهل الأفضل أن أذهب وأغتسل للعيد أو الأفضل أن أبقى في معتكفي حتى أكمل صلاة العيد؟ الأفضل أن تبقى في معتكفك حتى تصلي العيد. يقول سبقا أديت عمرة قبل 3 أشهر ورجعت إلى بلادي، ثم أتيت غير محرم، وفي اليوم الثاني من وجودي في مكة أديت عمرة، هل علي فدية وأنا أحرمت من التنعيم؟ إذا كنت أتيت وأنت في خاطرك أن تأتي بعمرة فيلزمك أن تحرم من الميقات، ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإذا لم تفعل ذلك وأحرمت من التنعيم كما قلت فإنك أحرمت من دون الميقات، فيلزمك ذبح شاة بمكة، وأما إذا كنت أتيت وأنت غير ناوي للعمرة وليس في خاطرك أن تأتي بعمرة ولكن قررتها بعدما وصلت مكة فلا شيء عليك. يقول: هل نفهم أن المرأة الأفضل أن تصلي العيد في المسجد على خلاف سائر الأيام؟ نعم، المرأة يستحب في حقها أن تحضر صلاة العيد وتشهد دعوة المسلمين. يقول: سنة الظهر القبلية هل نصليها 4 ركعات متصلة؟ نقول: لا، بتشهدين، ركعتين ركعتين. يقول: ما حكم أخذ المحاليل في الوريد في نهار رمضان؟ إذا كان المقصود من عينة قليلة لأجل المختبر ونحوه فلا حرج فيها. الذي يؤثر على الصيام هو الدم الكثير مثل التبرع بالدم. يقول: الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين اللذين يعيشان مع الأخ الصغير وهو الذي ينفق وباقي الإخوة يدفعون راتباً للوالدين شهرياً، وبالرغم من هذا فإنه لا يفي بحاجات الأسرة، يعني راتب الوالد وراتب الأخ الأصغر وراتب الإخوة؟ الوالدين إذا كانوا ليس لهم دخل ينفقون على أنفسهم فنفقتهم على أولادهم، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، بل يجب أن يعطوا من أصل المال. ومن العقوق بالوالدين أن تخرج لهم أو يقع في نفسك أنك تعطيهم من الزكاة، لأن الوالد هو سبب وجودك في هذه الحياة، وهو الذي كان يكد ويكدح حتى يؤمن لك القوت، حتى إذا كبرت وصرت قادراً على أن تنفع نفسك تبخل على والديك بمالك وتريد أن تخرج لهم الأوساخ. الزكاة هي أوساخ المال، ولهذا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا آله، ولا تحل للوالدين ولا الأولاد. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالوالد والوالدة والجد والجدة والأبناء والبنات والأحفاد لا يصح إعطاءهم من الزكاة، وإنما يعطون من أصل المال ما يكفيهم. هل تجوز الصلاة بين السواري لأنه لا يوجد في هذا المسجد مزدحم؟ نعم، يجوز الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، فيصلي الناس بين السواري. ولهذا تلاحظون في الحرم كل الصفوف لا بد أن تكون مقطوعة بسارية، وهذه طبيعة الاستدارة في المسجد الحرام. لكن هذا أيضا يوجد في المساجد الأخرى إذا أنها امتلأت واحتيج لذلك فلا حرج. العلماء رحمهم الله نصوا على كراهة ذلك وليس على تحريمه.
يقول: أنا أسكن في مكة وأريد أن أخرج زكاة الفطر في بلادي، هل يجوز لي أن أؤدي قدر الدين قدر الذي يؤدون في مكة أم قدر الذي في البلد أو نحو ذلك؟ ما أدري. زكاتك الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج في المكان الذي تكون فيه ليلة العيد، وهذا هو الأفضل والأكمل. وإن أخرجتها في بلادك لا حرج، فيصح ذلك، لكن ينبغي أن يكون لمقصد، كأن يكون لك أقارب فقراء محتاجين فتكون تسليمهم للزكاة صدقة وصلة، والزكاة هي مقدار صاع من الطعام الذي عادة أهل البلد اقتياته وادخاره لكل فرد من أفراد الأسرة. يقول: استلمنا قطعة أرض من الدولة لبناء مسجد، وبالفعل تمت الإجراءات والأوراق الرسمية، وبعد أن وضعنا الأرض عجزنا عن التكملة والبناء، فما الحكم؟ وأردت أن أعرض هذا للمساعدة، فبعضهم قال لي لا يجوز ذلك، فهل هو صحيح؟ ليس صحيح، ما دمت أنت ومعك عجزوا عن تكميل فاعرضه على الآخرين لأجل أن يكملوا، ولا حرج في هذا. يقول: أنا لدي منزل في مكة ثم أجرت، وسكنت في جدة لظروف العمل، ثم اشتريت شقة في مكة، فهل أصبحت من أهل مكة؟ أحرم للعمرة من ميقات مكة وأحرم الحج من بيتي في مكة. إذا كنت في جدة وتريد أن تأتي بعمرة فتحرم من جدة، وإذا كنت في مكة فتذهب إلى الحل، وأما الحج فتحرم من منزلك إذا كنت قررت الحج وأنت في مكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.